بسم الله الرحمن الرحيم. كن مربيا مع برنامج جيل المستقبل، التربية العقدية للأطفال.
إنما هي جزء من هذا الكيان الشخصي الكامل للإنسان.
التربية العقدية للأطفال
إنما هي جانب من جوانب التربية الإسلامية.
التربية العقدية للأطفال
هي مجموعة الأنشطة والأعمال والوسائل التي يمارسها المربي مع المتربي.
التربية العقدية للأطفال
أقوم التقويم ما كان في الصغر.
التربية العقدية للأطفال
وليست مجرد إيصال المعلومة إلى العقل، وإنما إنزالها من العقل إلى القلب.
التربية العقدية للأطفال
معايير الكبار لا نطالب بها الصغار، الصغار لا بد أن يعيشوا حياة الطفولة.
التربية العقدية للأطفال
الذي يفقد طفولته في عالم الصغار يفقد جزءا ضخما جدا من إنسانيته في عالم الكبار.
التربية العقدية للأطفال. برنامج جيل المستقبل بإشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة جدة وقراها، يقدم لكم محاضرة التربية العقدية للأطفال، يلقيها الدكتور عدنان بن حسن باحار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا، واكسبنا علما نافعا صالحا طيبا مباركا يقربنا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك واجعل اللهم عملنا في رضاك. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، قبل أن أبدأ في محاضرتي أحب أن أشكر أهل الفضل والإحسان الذين تفضلوا مشكورين بالإعداد إلى هذا اللقاء، الإخوة الكرام في مكتب التعاوني بجدة، وكذلك الإخوة الفضلاء في جيل المستقبل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يثيبهم جميعا على ما قدموا ويقدموا خيرا. التربية الاعتقادية للأطفال، وقد جعلت الموضوع في أربعة أقسام. نتحدث أولا عن بعض التعاريف، ثم مدخل للموضوع، ثم أهمية التربية الاعتقادية للأطفال، وأخيرا وهو القسم الأكبر التربية الاعتقادية للأطفال من خلال أركان الإيمان الستة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لعرض الموضوع على الوجه الذي يرضيه. أما التعريف أيها الإخوة، فالعقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط والشد بقوة، وهو الربط والشد بقوة. أما في الاصطلاح فهي الإيمان الجازم والحكم القاطع، فهي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك، الذي لا يتطرق إليه الشك. أما التربية الاعتقادية والتي نحن بصدد الحديث عنها، تعريفها هي مجموعة الأنشطة، هي مجموعة الأنشطة والأعمال والوسائل التي يمارسها المربي مع المتربي بهدف تقوية اعتقاده والمحافظة عليه وتكميله وزيادته، وتكميله وزيادته. ولعل من خلال فقرات موضوعنا يتضح المعنى بصورة أفضل لهذا التعريف. أما مدخلنا للتربية الاعتقادية أيها الإخوة، فإن التربية الاعتقادية إنما هي جانب من جوانب التربية الإسلامية. فالتربية الإسلامية تشمل كل كيان الإنسان، وليس فقط مجرد العقيدة، وإنما تشمل أيضا الجانب الخلقي فيه، والجانب النفسي، والجانب العقلي، والجانب الاجتماعي والعاطفي والجنسي، ونحوها من الجوانب الكثيرة التي تتكون منها شخصية الإنسان. والتربية الاعتقادية إنما هي جزء من
من هذا الكيان الشخصي الكامل للإنسان، إلا أنها ولا شك هي الأساس والأهم في هذه الجوانب جميعا. أيها الإخوة، التربية الاعتقادية ليست هي تعليم العقيدة، وإن كان تعليم العقيدة جزء منه، ولكن التربية الاعتقادية هي شيء آخر، هي شيء بعد التعليم. التعليم أيها الإخوة يقتصر على إيصال المعلومة إلى الأذهان، تخرج المعلومة من المعلم لتقع في ذهن المتعلم، وهنا تنتهي مسؤولية المدرسة في الغالب ومسؤولية الملقي. لكن إنزال هذه المعلومة من كونها معلومة ذهنية إلى ملك الأعضاء إلى القلب، إنزالها من العقل إلى القلب هي أطول مسافة في الدنيا. أطول مسافة في الدنيا هي المسافة ما بين العقل والقلب. الإنسان لا يتحرك بعقله وإنما يتحرك بقلبه، فالقلب هو ملك أعضاء الإنسان، لا يتحرك الإنسان إلا على توجيهه وعلى أمره. فينزال المعلومة من العقل إلى القلب حتى تعمل بها الجوارح هي المسؤولية الكبرى للعملية التربوية في المسألة العقائدية، وليست مجرد إيصال المعلومة إلى العقل، وإنما إنزالها من العقل إلى القلب. وهذه التي تحتاج إلى الوسائل الكثيرة، وتحتاج إلى القدوة، وتحتاج إلى أمور كثيرة حتى يقوم المتربي بالانضباط بتلك العقيدة. أما أهمية التربية الاعتقادية في الطفولة، فيقول عن ذلك الخبير الإمام أبو عبد الرحمن ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول: أقوم التقويم ما كان في الصغر، أقوم التقويم ما كان في الصغر، فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن، يعني تدرب على ذلك، كان رده صعبا، كان رده صعبا، أي رده إلى الحق وإلى الصواب سوف يكون صعبا إذا لم يكن ذلك منذ الطفولة. ولا يفهم من كلامنا هنا أيها الإخوة أننا نطالب الصغار بمعايير الكبار، معايير الكبار لا نطالب بها الصغار. الصغار لا بد أن يعيشوا حياة الطفولة ويستمتعوا بها، ليس فيها التكاليف التي يكلف بها الكبار، نعم، ولكننا نؤصلها، ولكننا نوجههم، ولكننا نبني في نفوسهم تلك العقيدة حتى إذا بلغوا أثمرت ثمارها في ذلك الوقت. يقول أحد المربين عن أهمية إعطاء الطفولة حقها، يقول: إن الإنسان بلا طفولة كشجرة بلا جذور، إن الإنسان بلا طفولة كشجرة بلا جذور، وإذا رأيتم إنسانا فقد إنسانيته في عالم الكبار فاعلموا أنه قد فقد طفولته في عالم الصغار. الذي يفقد طفولته في عالم الصغار يفقد جزءا ضخما جدا من إنسانيته في عالم الكبار. فنحن أيها الإخوة هنا إنما نبني العقيدة في نفوس أولادنا، وإن كنا لا نحاسبهم فهم في هذه المرحلة غير مكلفين بذلك، إلا أننا نؤصل فيهم الاعتقاد حتى يثمر عند بلوغهم. من القضايا المهمة أيها الإخوة التدرج في التربية الاعتقادية، وهذا النهج الذي سلكه المولى عز وجل في تنزيله المبارك على رسوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يربي الجيل المبارك، جيل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سلك معهم منهج التدرج. تقول السيدة الفاضلة المباركة عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في صحيح البخاري، تقول رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن، سورة من المفصل. ومعروف أن سورة المفصل تتحدث عن العقيدة، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني ذكر العقيدة. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني حتى إذا أقبل الناس على الإسلام، نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. ثم تقول ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة، يعني أنا عنده بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. انظروا إلى فهمها رضي الله عنها كيف أن الله سبحانه وتعالى تدرج بالأمة في أول أمرها في الاعتقاد، أن أنزل عليهم شيئا فشيئا هذه العقيدة حتى يتدربوا عليها وترسخ نفوسهم بها، وبعد ذلك نزلت الأحكام الشرعية. وما الفائدة أن تنزل الأحكام الشرعية على أمة لا تؤمن ولا تطبق؟ فلا معنى للأحكام هناك، وإنما تنزل الأحكام على من كان طائعا سامعا مستجيبا لهذا الدين. ويؤكد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مبدأ التدرج في التربية فيقول وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى، محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، حتى يكمل ويصلح. فلا بد من التدرج المنطقي شيئا فشيئا حتى نبلغ الكمال. ومع كل هذا أيها الإخوة، لا يستطيع الإنسان دائما أن ينضبط بمقتضيات العقيدة، فكم منا يعتقد أمورا كثيرة ولكنه لا ينضبط بها، فكثيرا من الأحيان يسقط من وساوس الشيطان وهوى النفس ونحو ذلك، يسقط في كثير من هذه الأخطاء. فهذا ليس بغريب على المسلك الإنساني، فالإنسان قد تكون عقيدته صحيحة وإيمانه في أعلى الدرجات ومع ذلك يقع في شيء من الأخطاء، فهذا ليس بغريب. فإن الإنسان كما جاء في صحيح مسلم خلق خلقا لا يتمالك، الإنسان خلق خلقا لا يتمالك، يعني أنه لا يمكن أن ينضبط بصورة دائمة. أما أهمية التربية الاعتقادية أيها الإخوة، فهي لا تخفى على كل مسلم، فالوجود كل الوجود، إنما قام على العقيدة أولا على قول لا إله إلا الله، فهذه أعظم كلمة وجدت في هذا الكون. لو أن السماوات والأرض أيها الإخوة كانت جميعا في حلقة واحدة لقصمتهم لا إله إلا الله. العقيدة أيها الإخوة لا بد أن تنفع صاحبها، لا بد أنها تخدمه عندما يلقى الله عز وجل، حتى وإن كان عمله ناقصا فيه تقصير وفيه ذنوب، فعقيدته لا بد من نجيته في نهاية الأمر. أما العمل الصالح مهما كان حسنا إذا جاء بعقيدة فاسدة فإنه لا يخدم صاحبه يوم القيامة، ولا ينفع ذلك العمل بغير العقيدة الصحيحة. فالعقيدة بغير العمل تنفع، أما العمل بغير العقيدة فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينفع. العقيدة أيها الإخوة حاجة فطرية وضعها الله عز وجل في نفوس خلقه جميعا. يقول عن ذلك سيد قطب عليه رحمة الله في تفسيره، يقول إن الدين حاجة فطرية، إن الدين حاجة فطرية في النفس البشرية، في النفس البشرية كحاجة الطعام والشراب، كحاجة الطعام والشراب، وهو حاجة فطرية أودعها الله كينونة الإنسان، أودع الله كينونة الإنسان، أي جعلها مستقرة في نفسه محتاجا دائما إلى أن يعتقد شيئا. ويؤكد هذا المعنى أحد خبراء التاريخ الإنساني، يقول لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، لقد وجدت جماعات إنسانية بغير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد قط جماعات بغير ديانة، ولكن لم توجد قط جماعات بغير ديانة، يعني أنه لا يمكن أن توجد جماعة ليس عندها دين تدين به، سواء كان دينا حقا أو باطلا، أما الفنون، أما الفلسفات، أما الحضارة، أما التقدم، فهذا قد يوجد وقد لا يوجد. أيها الإخوة، لقد اقترنت حياة الإنسانية بالعبادة منذ فجر التاريخ الإنساني، فآدم عليه الصلاة والسلام كان عابدا، بل كان نبيا عليه الصلاة والسلام، وما زال الإنسان يعبد إما حق وإما باطل، إما يعبد الإله الحق وإما يعبد آلهة من دونه باطلة، حتى تقوم الساعة على حال الناس كذلك. يقول أحد رجال الغرب ممن درس أيضا التاريخ الإنساني، يقول إن طبيعة الإنسان مجبولة على الإيمان، إن طبيعة الإنسان مجبولة على الإيمان، فإذا لم تقدم له أهداف صائبة سديدة يركز حولها إيمانه وحبه، تحول إلى عبادة أهداف خاطئة فاسدة. يعني أنه عابد عابد، لا بد أن يقوم ويمارس طقوسا دينية وعبادات معينة، فإما أن يعبد الحق إذا قدم له واقتنع به، وإما أن يعبد الباطل إذا لم يقدم له الحق أو إذا رده. أيها الإخوة، الحروب التي تقوم في العالم في القديم وفي الحديث وفي المستقبل، ما هو مضمونها؟ أليست جميعا هي حروب من أجل العقيدة؟ حتى وإن كانت تبطنت في بعض الأحيان ببعض المفاهيم الاقتصادية والسياسية والمذهبية، ولكنها في الحقيقة هي تقوم على اعتقاد. وما حرب المسلمين على أرض فلسطين ببعيدة عنا، وحرب المسلمين أيضا في الشيشان وفي ألبانيا وفي البوسنة والهرسك الأمس القريب، كل هذا واضح أنه من أجل العقيدة والاعتقاد. وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا من هذه الجزيرة من مدينته المباركة إلا من أجل العقيدة. أيها الإخوة، من الذي يعصم من الزلل؟ من الذي يحجزنا عن الوقوع في الخطأ؟ أليست هي العقيدة؟ أليس ما نعتقده من مراقبة الله عز وجل والخوف منه ولقائه في ذلك اليوم، هذا الذي يحجزنا ويمنعنا من أن نقع في الأخطاء وفي المعاصي. أقرب مثال للعقيدة أيها الإخوة محرك السيارة. فمحرك السيارة إن كان قويا جديدا فإنه يدفع السيارة بقوة، وكذلك إذا كان ضعيفا في الجانب الآخر هزيلا لا قوة فيه، فإنه يقعد بصاحبه عن أن يدفعه إلى الأمام. يقول الأستاذ نديم الجسر في كتابه قصة الإيمان عن أهمية هذا الإيمان للإنسان وأنه ضرورة لا بد منها. يقول: يموت الحيوان كما نموت، ولكنه في نجوة من هلع المصير وخوف الموت. الحيوان يموت والإنسان يموت، وكلاهما يتحلل في تراب الأرض، ولكن هل يخاف الإنسان، هل يخاف الحيوان مما هو بعد الموت، أم فقط هو الإنسان الذي يخاف مما هو بعد الموت؟ يموت الحيوان كما نموت، ولكنه في نجوة من هلع المصير وخوف الموت. ثم يقول: ويجوع كما نجوع، ولكنه في مأمن من هم الرزق وكرب الحاجة. كلنا نجوع، الحيوان يجوع والإنسان يجوع، ولكن هل يفكر الحيوان في قضية الرزق، في قضية كرب الحاجة الذي يقع فيه؟ هو في مأمن من هذا. يقول: ويتمتع كما نتمتع، ولكنه في راحة مما يأكل القلوب من الحسد والكذب والنميمة والغيرة والنفاق والخيانة والافتراء. هل هناك شيء من هذه الأمراض القاسية المؤلمة المؤرق للإنسان يوجد عند عالم الحيوان؟ فهو في نجوة من هذا وراحة منه. ثم يقول: وهو يدافع عن نفسه كما ندافع، ويسفك الدماء ليشبع، ولكنه لا يسفكها ترفعا ولا تكبرا ولا جورا ولا سرفا. الحيوان يسفك الدماء متعطش عندما يكون جائع، ولكنه إذا شبع من ذلك انتهت قضيته. أما الإنسان المجرم الذي ليس عنده تلك العقيدة، هل يكتفي بقتل واحد أو اثنين؟ ماذا يفعلون في بلاد المسلمين في فلسطين الآن؟ ماذا فعلوا قبل ذلك في أوروبا، في البوسنة، في الهرسك، وما يفعلون الآن في الشيشان؟ هذا الحقد الذي تحمله تلك القلوب من جراء فساد العقيدة لا يوقفهم عند مسلك الحيوان، وإنما يتعدون به إلى مسالك الحيوان أرفع منها بكثير. ثم يقول: أما هذا الإنسان الهلوع الجزوع الطامع المتكبر السفاك للدماء، فإنه لا علاج يشفيه من هذه الأمراض إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وبدون الإيمان فإن الإنسان يصبح أسوأ الخلائق حظا وأشدها شقاء وأرذلها مصيرا. وهذه هي الحقيقة التي يدعو بها الكافر يوم القيامة عندما يرى الحيوانات حين يقضى بينها ثم تكون ترابا، فيدعو ربه عز وجل: يا ليتني كنت ترابا. القسم الأخير معنا في هذه الليلة، وهو القسم الأكبر، التربية الاعتقادية من خلال أركان الإيمان الستة. أولا أيها الإخوة، الركن الأعظم وهو ركن الأركان ومحور العقيدة الإيمان بالله تعالى. وسوف ندخل على الإيمان بالله تعالى من خلال أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وأولا نبدأ بتوحيد الربوبية، وهو الإقرار أيها الإخوة بالله تعالى ربا خالقا لكل شيء، رازقا ومدبرا، يحيي ويميت. هذه العقيدة أيها الإخوة هي عقيدة الخلق جميعا، وما استنكرها أحد من الخلق إلا ما نسب إلى الشيوعيين الذين ألحدوا في الله عز وجل، وقد ذهبت عقيدتهم كما ذهبوا والعياذ بالله. وإلا فإن كل الخلق، المسلم منهم، المؤمن منهم، والكافر، كلهم يقرون بهذه العقيدة، وهي فطرة مركوزة في قلوب الخلق جميعا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه، وهي التربية هنا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا هو دور التربية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مبينا كيف أن الفطرة دائما ثابتة إلى يوم القيامة، لا تتغير ولا تتبدل في المواليد. يقول: كما تنتج البهيمة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كما تلد البهيمة بهيمة مثلها جمعاء كاملة ليس فيها نقص. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل في البهيمة التي تولد من بهيمة أخرى تجد فيها فرقا؟ أم أن البهيمة المولودة تشبه أمها تماما في خلقتها وفي شكلها، ليس فيها شيء مجدوع، ليس فيها أذن ناقصة ولا أنف مقطوع. فكذلك الفطرة، يولد جميع الناس على الإيمان والإقرار بالله تعالى. الفطرة عند علمائنا بإجماعهم فطرة حسنة، الكل يعتقد أن الفطرة حسنة، إما هي الإيمان بالله أو محبة الله عز وجل أو الإسلام أو الإيمان ونحو ذلك، وكلها تدل جميعا على أن الطفل يولد بذمة حسنة، سواء كان من أولاد المشركين أو كان من أولاد المؤمنين. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: نفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقها، نفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقها ومحبته وإخلاص الدين له، وإخلاص الدين له. يعني أنهم يولدون في أصل الأمر محبين لله، يعرفون خالقهم سبحانه وتعالى ويميلون إليه ويحبون أن يعبدوه. يقول ابن حزم أيضا في ذلك عليه رحمة الله: فصح يقينا أن كل نفس خلقها الله تعالى من بني آدم ومن الجن والملائكة مؤمنون كلهم يعني أنهم في الأصل على الإيمان. ويقول ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله: إن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية. كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، يعني أنه لا يحتاج أن تقول له أن الله ربك، فهو يعرف من ربه، قد استقر ذلك في نفسه. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وضع في النفس، يعني استقر في النفس، أن المصنوع لا بد له من صانع، أن المصنوع لا بد له من صانع، يعني أنه ليس بغريب أن يخرج الطفل من بطن أمه وهو يعرف أن الله خلقه، لأنه لا يمكن أبدا أن يرى شيئا مصنوعا إلا ويعتقد أن شيئا ما قد صنعه. وهكذا طبيعة الفطرة الإنسانية. إذا كان هذا هو الأصل في الإنسان، إذا لماذا ينحرف الناس؟ لماذا ينحرف الناس عن عقيدة التوحيد التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، ويذهبون إلى الشرك وهنا وهناك؟ يقول عليه الصلاة والسلام مفسرا ذلك كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني كلهم منحرفين عن الشرك إلى التوحيد الخالص. ثم يقول: وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم. رواه أحمد. إذن المشكلة عند من؟ عند الشياطين التي تأتي والعياذ بالله تضل الناس عن الهدى وعن العقيدة الصحيح. أيها الإخوة، ماذا نستفيد من مبدأ الاعتقاد بالفطرة؟ إذا اعتقدنا أن الفطرة صالحة، ما هو المنهج التربوي الذي ينبني على ذلك؟ وكذلك إذا اعتقدنا أن الفطرة خبيثة، ما هو المنهج الذي ينبني على ذلك؟ وكذلك إذا اعتقدنا أن الفطرة بين أو أنها صفحة بيضاء، كل نوع من اعتقادنا بالفطرة على نهج معين إنما تنبني عليه أنماط معينة من التربية. فإذا قلنا أن الإنسان يفطر على الخير وعلى الإيمان بالله عز وجل، يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا قواعد في نفوس الخلق، قواعد في نفوس أبنائنا، إنما نبني عليها التربية تماما. فالقواعد موجودة، نبني عليها بناءنا، يعني أنك لا تحتاج إلى أن تضع قواعد في العقيدة حتى تبني عليها، وإنما قد استقر في النفس معرفة الله وحبه والميل إليه، وهذه أعظم القواعد التربوية. إذن أنت بعد ذلك تضع بناءك على هذه القواعد. النصارى يعتقدون أن الإنسان يولد بفطرة خبيثة، يولد محملا بالخطيئة الأولى، خطيئة آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة. فهذه الخطيئة في تصور هؤلاء النصارى تتنقل من جيل إلى جيل إلى آخر خلق الله عز وجل. إذا ما هو المنهج التربوي الذي ينبني على هذا الفهم الخاطئ الضال؟ ينبني على ذلك تطهير الإنسان من فطرته، إزالة القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى في نفسه حتى تبني عليها القواعد الجديدة في مفهوم النصارى. لهذا يرى النصارى التعميد، أن الطفل إذا بلغ 40 يؤتى به إلى الكنيسة حتى يطهر من الخطيئة الأولى، يعني معناها أنهم يزيلون القواعد الموجودة في نفسه ليبنوا عليها قواعد باطلة. يقول باسكال وهو عالم فرنسي عن هذه العقيدة الغريبة التي لا يقبلها العقل، يقول: لا شيء يزحم العقل الإنساني بالألم، لا شيء يزحم العقل الإنساني بالألم كعقيدة الخطيئة الأصلية، كعقيدة الخطيئة الأصلية، وإنه ليبدو أبعد ما يكون عن العقل أن يعاقب إنسان من أجل خطيئة اقترفها أحد أسلافه. شيء غريب لا يمكن أن يقبل. ما ذنب هذا المولود أن يتحمل خطيئة اقترفها آدم قبل آلاف السنين؟ هناك أيها الإخوة من يعتقد أن الفطرة محايدة، لا خير فيها ولا شر، يعتقدون أنها صفحة بيضاء. وأرقى رجال التربية من اليونانيين ومن الغربيين يقولون بهذا، وقد مال أيضا إلى هذا الإمام الغزالي عليه رحمة الله. ولكن أيضا هذه العقيدة فيها خطأ، وذلك عندما يعتقد الإنسان أنه عندما يربي الطفل أن ليس في الطفل قواعد أصلا، ليس فيه خير وليس فيه شر وليس فيه قواعد، يعني أنك تبدأ معه من الصفر، وهذا خطأ، هذا خطأ في التصور الإسلامي أنت تبدأ وتبني على القواعد الموجودة، ولكن بهذا الفهم القاصر تبني من جديد القواعد من أساسها. ولهذا يبنون على التربية آمالا ضخمة جدا لمن يعتقد هذه النظرة في الفطرة، ويعتقدون أن التربية عليها أدوار ضخمة جدا في تشكيل شخصية الإنسان. هناك من يعتقد أيضا من الغربيين أن الفطرة مادية، أي أن الإنسان في الحقيقة إنما يتحرك من جهة المادة بناء على معادلة وضعوها ملخصها مثير واستجابة، أي أن الإنسان إنما يتحرك بالمثيرات، تضع له مثير فيستجيب لهذا المثير بتحرك، تقول له إذا نجحت أعطيك جائزة، إذا نجحت أعطيك جائزة، فأنت وضعت له مثير الجائزة، فسوف يستجيب الطفل بالاجتهاد حتى ينال الجائزة. يقول أن الإنسان إنما هو يسير على هذا المنوال، ليس فيه إلا هذا، وهذا مذهب المدرسة السلوكية، وأن الإنسان إنما يسير بناء على إثارات لها بعد ذلك استجابات، يعني أن الإنسان كالراديو يستقبل الموجات ثم بعد ذلك يصدرها من خلال سماعته. ولا شك أن هذا أيضا إنزال للإنسان من قدرات فائقة في نفسه وعقله وروحه إلى مرتبة دونية يستجيب كما يستجيب الحيوان. ونوع آخر ممن يعتقدون أن الفطرة تحمل الخير والشر، أي أن الإنسان يولد يحمل جزءا من الخير ويحمل أيضا معه جزءا من الشر، وأيضا هذه عقيدة عجيبة تجعل من المربي ذئبا يراقب المتربي مراقبة شديدة ليعرف من سلوكه أي السلوك صالح فيؤيده وأي السلوك باطل فيحاربه، فيحتاج من المربي أن يكون ذئبا عندما يتعامل مع هذا الطفل، مع هذا الإنسان النامي. وهذه لا شك كما ترون عقيدة باطلة، أين هي من عقيدة التوحيد، عقيدة الفطرة التي هي في الأصل محبة الله عز وجل والميل إلى عبادته. أما وسائل تنمية توحيد الربوبية أيها الإخوة، فألخصها في نقاط، منها التذكير بنعمة الله عز وجل. أفضل طريقة أيها الإخوة لنمي فيها عقيدة الربوبية، عقيدة هذا التوحيد، توحيد الربوبية في نفوس أبنائنا، هو التذكير بنعمة الله عز وجل على الطفل. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا أحسن إليه آخر أحبه ومال إليه وشعر بالتقصير إذا لم يقم بالواجب تجاهه، لهذا أفضل طريقة هي أن نبين نعم الله سبحانه وتعالى التي أسبغها على هذا الطفل، وندخل إليه من النعم المحسوسة أيها الإخوة، لأن الطفل في الغالب قبل البلوغ أو قبيله بقليل يغلب عليه الجانب المادي المحسوس، أما الجانب المجرد والتفكير المجرد لا يصل إليه إلا بعد مرحلة قريبة من سن التكليف، فلهذا لابد أن نركز عليه أو نركز معه على الأمور المحسوسة، فنبين له النعمة بالطعام، النعمة بالحلوى، النعمة بالوالدين، النعمة بالبصر، النعمة بالقدرة على الكلام، النعمة بالسمع، كل هذه وسائل في الحقيقة نستطيع من خلالها أن نبين نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الصغير حتى يحب ربه عز وجل ويشعر بالتقصير الكبير تجاه خالقه عز وجل. ولعل أيضا من الوسائل العملية التي يمكن أن نقرب فيها التذكير بنعمة الله عز وجل مع طفل في العاشرة ونحو ذلك، إذا جاء يأكل تفاحة مثلا أو برتقالة أو شيئا من هذه الفواكه الجميلة، نرجع معه إلى أصلها، أين كانت هذه الفاكهة قبل أن تصل إلى يديك إلى فمك، لقد كانت بذرة صغيرة تلقاها المزارع فوضعها في التراب، ثم غذاها زمنا حتى كبرت، ثم أثمرت، ثم قطفت، ثم وضعت في صندوقها، ثم أوتي بها إلى السوق يبيع هذا ويشتريها هذا، حتى اشتراها الأب، ثم وقعت في يدي هذا الطفل الصغير. هذا التسلسل الزمني، هذا التسلسل المنطقي لكل هذه النعم لا بد أن يذكر به الأولاد حتى يعرفوا كيف جاءت هذه النعمة إلى أيديهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بتصير كل هؤلاء الخلق حتى تصل إليهم هذه النعمة سائغة جميلة لذيذة. إذا كان الطفل أكبر سنا، خاصة الذين تلقوا ما يسمى بالتمثيل الضوئي في إنتاج النبات والزرع والثمر، فيبين لهم كيف أن الله سبحانه وتعالى بفضله عز وجل جعل التربة مكانا للنبات، وزود التربة بالأملاح، وأيضا زود هذه الشجرة بالهواء الذي لا بد منه، وزودها أيضا بالضوء، بضوء الشمس، حتى استطاعت أن تحقق ذلك. فلو أن الله سبحانه وتعالى حجب عنا الشمس أو منعنا الماء، كيف يمكن لنا أن ننبت شجرا أو أن نلقى ثمرا؟ كل هذا يمكن أن يكون وسائل لتأكيد مسألة الربوبية في نفوس أولادنا. أيضا وسيلة أخرى أيها الإخوة في إحياء مبدأ المراقبة لله عز وجل، إن من الضروري أيها الإخوة في توحيد الربوبية أن يستشعر الطفل بمعية الله عز وجل، وأنه تحت رقابته، وأنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، يعلم ما يجري في داخلهم وظاهرهم. فهذا لقمان الحكيم عليه السلام يقول لابنه الذي رباه على التوحيد وعلى الخير، ومع ذلك يذكره دائما ويقول: يا بني إنها انتكو يا بني إنها انتكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبين له كيف أن الله سبحانه وتعالى بعلمه وسلطانه وقدرته يحيط بكل هذا الكون صغيره وكبيره، ومهما كانت حركة الإنسان ومقصده ونيته، مهما كان صغيرا ومهما كان بعيدا في هذا الكون، بل لو كان في صخرة يضيع في هذه السماوات والأرض، فإنه لن يضيع عن سلطان الله وعلمه وقدرته. ويقول سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. عندما يتيقن أطفالنا بأن الله سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، فكثير من أخطائهم يترفعون عنها ولا يقعون فيها، بل لو وقع أحد في خطأ حين غفلة يأتي يعتذر ويأتي يطلب المغفرة من ربه عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، يعني في داخل صخرة مغلقة ليس لها باب ولا قوة، لا باب ولا نافذة، لخرج عمله للناس كائنا ما كان، لخرج عمله للناس كائنا ما كان. رواه أحمد، أي أنه لا بد أن يظهر عمله، لا بد أن يفتضح. فإذا كان عمله يمكن أن يظهر للناس، فكيف يخفى على رب الناس سبحانه وتعالى؟ يقول عليه الصلاة والسلام في منهج تربوي رفيع يلقنه طفلا من أطفال المسلمين، يلقنه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان في ذلك الوقت لم يبلغ الحلم، ابن الثاني عشر تقريبا، يلقنه أخطر عقيدة حارت فيها كثير من عقول الجهابذة، وهي عقيدة القضاء والقدر، يلقنها طفلا صغيرا حتى ترسخ هذه العقيدة في نفسه ولا يدخله الشك فيها والتردد. يقول: يا غلام أو يا غلي، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. رواه أحمد. عقيدة القضاء والقدر من أخطر العقائد ومن أشدها مع سهولتها، إلا أنها حين تأتي إلى نفس غير مستقرة لم تستقر فيها العقيدة منذ الطفولة فإن التردد والشك يقع فيها والعياذ بالله. لا بد أيها الإخوة في إحياء المراقبة لله عز وجل في نفوس أبنائنا أن نستخدم أسلوب الترغيب والترهيب، وأن نخاطب أبنائنا خاصة الذين يعقلون بالآيات القرآنية وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يمكن أن يدركوها ويعقلوها ويفهموها، التي تحمل جانبا من الترغيب والترهيب. إلا أننا نركز أيها الإخوة في سن الطفولة مع أبنائنا على الترغيب، والترغيب أيها الإخوة كما هو ملاحظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الغالب، الغالب في منهج الإسلام الترغيب، ولكن لا يستغنى أبدا عن الترهيب. إلا أننا في عالم الطفولة أيها الإخوة دائما نكثر من الترغيب أكثر بكثير من أن نكثر من الترهيب، لأن الطفل لا يزال في عالم البراءة، ليس في عالم التكليف. عندما تعظه أو تشجعه لعمل إذا فعلت كذا وكذا فإن الله يحبه، إلا أن الله لا يحب الطفل الشقي الذي يفعل كذا وكذا. لا تقول له أنت إذا فعلت كذا وكذا الله لا يحبك ويعذبك، لا، إنما أنت إن فعلت كذا وكذا من الأعمال الصالحة أحبك الله، إلا أن ذلك الطفل الشقي، الطفل الذي لا يحبه الله عز وجل ويسخره للشر حتى ينشأ عليه، لا يحبه الله عز وجل عندما يفعل كذا وكذا. إذا ترك الأطفال في خلوة ليس لهم رقيب ذكروا برقابة الله عز وجل، يا بني إن الله يراك. نعم بعضنا قد يقول هذه الكلمة لا فائدة منها، لا، لها فوائد عظيمة، وإذا لم تظهر ثمرتها في أول الأمر فإن ثمرتها سوف تظهر قريبا بإذن الله عز وجل. وما كان الله عز وجل ليضيع جهد الأب الصادق والأم الصادقة في تأصيل العقيدة والإيمان. أيها الإخوة، من الضروري إذا أردنا فعلا أن نظهر على أولادنا مظاهر العقيدة وأثارها في حياتهم، لا بد لأطفالنا أن يروا في سلوكنا مظاهر تلك العقيدة مؤثرة فينا تضبط سلوكنا. أيضا من الضروري أيها الإخوة إشعار الطفل بالانتماء في توحيد الربوبية، لا بد من إشعاره بالانتماء إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والشعور بالانتماء أيها الإخوة حاجة فطرية في الإنسان، مضطر لأن يشعر بأنه ينتمي، ينتمي إلى أسرته، ينتمي إلى والديه، ينتمي إلى حيه، ينتمي إلى مدينته، ينتمي إلى قبيلته، إلى قريته، إلى دولته. يحب أن يشعر بهذا الانتماء، وهذا الانتماء أيها الإخوة يجبر ضعف الصغار. الصغير ضعيف ليس فيه تلك القوة، ولكنه إذا انتمى إلى القوي فإنه يشعر براحة في نفسه واستقرار. لا بد أيها الإخوة من إشعار أبنائنا بالانتماء الحقيقي إلى قافلة المؤمنين، قافلة المؤمنين التي بدأت بآدم عليه السلام وتنتهي بآخر من يقول لا إله إلا الله على هذه الأرض. هذه قافلتنا، هؤلاء جماعتنا، هؤلاء ناسنا. عندما يشعر أحدهم أنه ينتمي إلى دولة، مهما كانت الدولة كبيرة فهناك دول كثيرة، عندما يشعر أنه منتمي إلى قبيلته، فالقبيلة مهما كانت كبيرة هناك قبائل كثيرة، ولكن عندما يشعر أنه ينتمي إلى سلك أهل التوحيد الذين بدأوا بآدم وينتهون بآخر من يقول لا إله إلا الله من الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء، إن هذا من أعظم أنواع الانتماء القوي الذي يؤصل في نفوسهم أشياء عظيمة جدا. واضف لذلك وقبله وبعده الانتماء إلى الله عز وجل مالك الكون والسلطان الحق في هذا الوجود بكامله. من وسائلنا في تأكيد توحيد الربوبية أيضا أيها الإخوة الاستمتاع بالكون، الاستمتاع بالكون. أيها الإخوة الاستمتاع بالكون ركن أصيل، ركن أصيل في التربية الإسلامية. وإذا رجعت كتاب الله عز وجل تجد كم من هائلا من الآيات قد تبلغ 50، نحو من 50 آية في كتاب الله عز وجل تلفت إلى هذا الكون لما بث الله سبحانه وتعالى فيه من عجائبه وغرائبه مما يدل عليه. والرسالة أيها الإخوة من الله رسالتان، رسالة وحي يتلى ورسالة أخرى بثها سبحانه وتعالى في الكون، وكلا الرسالتين تدل على الله عز وجل وتسوق إليه.
التربية العقدية للأطفال،
لا بد أيها الإخوة في هذا الاستمتاع أن يشعر أبناؤنا بأن الكون مخلوق من مخلوقات الله. كل ما في هذا الكون من أوله إلى آخره، من كبيره وصغيره، عظيمه وحقيره، كل ذلك مخلوق مربوب لله عز وجل، يعني أنه تحت سلطان الله عز وجل، فلا يتحرك شيء منه إلا بأمر الله بمشيئته وقدره. ثم لابد أن يعتقدوا عقيدة مهمة جدا، أن كل هذا الكون بكل ما فيه من الخيرات إنما هو مخلوق للإنسان، مخلوق للمؤمنين يستمتع به ويستعين به على عبادة الله عز وجل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني أن الإنسان في هذا الكون إنما يستمتع ويستفيد ويثير ما سخره الله سبحانه وتعالى له في هذا الكون، وليس هو كما يعتقد كثير من الغربيين أنهم مع الكون في صراع ينتزعون من الكون خيراته. أما نحن فنعتقد أن كل ما في الكون إنما خلق الإنسان ملك له يستخدمه ليتقرب به إلى الله عز وجل. الكون أيها الإخوة وسيلتنا لمعرفة الله عز وجل من خلال مخلوقاته، من خلال آلائه، فكل شيء في الكون يدل على الله عز وجل. وكما قلنا أن الرسالة من الله رسالتان، رسالة وحي يتلى ويقرأ، وكذلك رسالة الكون، فليس شيء في الكون إلا ويدل على أنه لا إله إلا الله. ويمكن لنا في هذا الجانب أن نستعين بعد الله عز وجل وبعد وحي مبارك في الكتاب والسنة أن نستعين بشيء من هذه الصور الموجودة عن الكون، عن ما بثه الله سبحانه وتعالى في المخلوقات من الأحياء من أحجار ومما هذا مما هو معروف في الفيزياء والكيمياء وفي الفلك، أن نقدمه لأولادنا يروا كيف هي عظمة الخالق سبحانه وتعالى، حتى يحصل لهم الاستمتاع من جهة ويحصل لهم من جهة أخرى التوجه إلى الله عز وجل. النوع الثاني من التوحيد توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد أيها الإخوة لا تستنكره الفطرة، فليس بغريب أبدا على الإنسان أن يعتقد أن لهذا الكون إلها قادرا حكيما عظيما له صفات الجمال والكمال، ليس بغريب أبدا، وليس بغريب أيضا على أطفالنا أن يعتقدوا ذلك، فإن كل ما في الكون يدل على ذلك تماما. فإذا رأيت شيئا في الكون يدل على الحكمة، خلقة الإنسان كل جزئية مركبة فيه تدل على أن الذي خلقه حكيم، فلو وجدت حكمة في شيء دل على أن الذي صنعه حكيم. فكذلك في هذا الكون تجد أن أسماء الله عز وجل الحسنى واضحة في كل جزئية من جزئياته من الحكمة والقدرة والعلم ونحوها. والطفل لا يستنكر شيئا من هذه الأسماء أبدا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: قد شهدت الفطرة، قد شهدت الفطرة والعقول بأن للعالم ربا، بأن للعالم ربا قادرا حليما عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته. فالفطرة من خلال ما تشاهده في هذا الكون تقر تماما بعلم الله وحكمته وقدرته ورحمته. وقد صرح جمع كبير جدا من علماء العلوم من الغربيين بذلك، وقد وقفت على جمع من هذه التصريحات، يقولون أنه لا بد للكون من خالق، ولا بد للكون من خالق عليم حكيم رحيم بخلقه. ولكم أن تنظروا إلى رحمته سبحانه وتعالى في جزئية بسيطة في كون هذه الأرض منضبطة البعد بينها وبين الشمس، هذا البعد المتقن بين الشمس وبين الأرض، لو زاد أو نقص مسافات قليلة هلك الناس إما بالبرد الشديد أو بالحر الشديد. فضبط ذلك يدل على ماذا؟ على حكمة وعلم ورحمة. فإذا كان الذي يرحمك في بدنك لتبقى حيا ألا يرحمك في شريعته التي ينزلها عليك؟ فلا بد أن يكون هذا كذلك. أيها الإخوة، لا بأس بعرض أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى العليا على أبنائنا اسما اسما، كل يوم أو في كل أسبوع نأخذ اسما من أسماء الله عز وجل، يحضره الأب تحضره الأم، نعرف آثاره ومستلزماته ونعرف فهمه وشرحه، ثم يعرض على الأولاد بعد صلاة العصر من يوم الجمعة مثلا أو في يوم الخميس أو نحو ذلك، تعرض هذه الأسماء، ثم بعد ذلك نطلب من أبنائنا أن يتمثلوا تأثير هذا الاسم فيه. اسم العليم مثلا لا بد أن يتأثر به الأولاد، يعني أنه عليم بما يجري في صدورنا. إذن ما الذي يجب علينا أيها الأبناء؟ أن ننقي صدورنا من الفساد، أن ننقي صدورنا من الباطل، أن نحسن نياتنا ومقاصدنا. أيها الإخوة، لا بد أن تعرض العقيدة صافية بلا شوائب، أن تعرض كما عرضها المولى عز وجل في كتابه، وكما تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهمها الجيل المبارك جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض كما هي لا تأويل ولا تعطيل. فإن العقيدة إذا عرضت كما هي أحبها الناس ورضوا بها، فعندما تقول للطفل أن الله يضحك لا يستغرب أبدا من ذلك، كما أن الأعرابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل وأصحاب النبي جميعا عندما عرضت عليهم هذه العقيدة ما تكلموا فيها ولا تعجبوا منها، حتى أن أعرابيا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا نعدم من رب، لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك، ولم يسألوه كيف يضحك أو نحو ذلك. فهذه المسائل متروكة لله عز وجل، هو أعلم بصفاته وأسمائه. ثم أيها الإخوة، قد يخطئ بعض الناس في عرض العقيدة فيقول أنا لابد أن أحذرهم من العقيدة الباطلة، يعني أنه يعرض عليهم العقيدة الباطلة ويدلل عليها بالأدلة الشرعية حتى ما يقع في نفوسهم هذا الباطل. نقول هذا خطأ، فقد تعرض الباطل فيستقر في النفس ولا يزول بحججك، وقد تعرض العقيدة الباطلة على الطفل ولا تكون الحجة التي نذهب بها هذه العقيدة أقوى، فيستقر الباطل في نفس الطفل. ولكن أنت إذا ثبتت العقيدة الصحيحة ورسختها بالأدلة الشرعية مع سلامة الفطرة، فإن الباطل إذا عرض عليه، فإن الباطل إذا عرض على الطفل رده لما يعلم من عقيدته. أما أن تعرض عليه الخير وتعرض عليه الشر فهذا أمر خطير، بل إن الباطل في العقيدة لا ينبغي أن يعرض حتى على الكبار ولا حتى على العوام، إنما يعرض فقط على المتخصصين الذين يكتبون في ذلك الميدان، بل وحتى لا قل من المتخصصين في مرحلة البكالوريوس، بل المتخصصين في مرحلة الماجستير والدكتوراه، فإن هؤلاء هم الذين يمكن أن يتحملوا استعراض الباطل. استعراض الباطل أيها الإخوة في غاية الخطورة، ولهذا العلماء يقولون دقائق العلم، دقائق العلم في أمور الصفات والعقيدة ونحوها إنما هي للعلماء، يبحثون فيها ويدرسون وينفون عنها الباطل ويقرون الحق. يقول المفسر الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله يقول: ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبدأة بالأهم فالأهم، والبدأة بالأهم فالأهم، والأقرب إلى الأذهان، والأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. وهكذا في عرض العقيدة لا بد أن يكون الأهم، وأن يكون الأقرب للأذهان، وأن يكون قبوله إذا ظننا أنها قبوله ألطف بعقول أبنائنا، وأن يكون ذلك بالرفق واللين. النوع الثالث توحيد الألوهية، وهذا هو التوحيد أيها الإخوة الذي عليه مدار القضية الكبرى. مدار التوحيد كله يدور في توحيد الألوهية، فأنواع التوحيد جميعا تنصب في هذا التوحيد العظيم، وهو متضمن للنوعين السابقين. يقول سيد قطب عليه رحمة الله في مسألة الألوهية التي ملكت عليه تفسيره بكامله، وحاول أن يتلمسها في كل آية من آيات كتابه الذي وضعه في ظلال القرآن عليه رحمة الله، يقول: الألوهية واحدة لا تتعدد، الألوهية واحدة لا تتعدد، والعبودية تتمثل في كل ما وراء ذلك. الألوهية واحدة لا تتعدد، والعبودية تتمثل في كل ما وراء ذلك. الألوهية واحدة، ألوهية الله عز وجل، أما غير ذلك كله عابد، من العرش فما دون كله عابد خاضع ذليل بين يدي ربه عز وجل. مضمون هذا التوحيد هو كمال الحب مع كمال الذل، مضمون التوحيد كمال الحب مع كمال الذل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأصيل هذا التوحيد مع أبنائنا: افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، رواه الحاكم. يعني أول كلمة عندما يبدأ الطفل يفصح، يبدأ يتكلم، بدل أن يتكلم بماما أو بابا، أو بدل أن يتكلم باسمه أو باسم إخوته، إنما يتكلم باسم الله عز وجل، ويبدأ بإعلان التوحيد. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله دائما يبدأون مع أولادهم بالتوحيد، وبعض آيات من القرآن التي تدل على توحيد الله عز وجل. أيها الإخوة، لا بد من إشعار أبنائنا بحاجتهم إلى الاعتقاد الصحيح، وأنهم مضطرين اضطرارا لأن يعتقدوا العقيدة الصحيحة، لا بد أن يشعروا بذلك، لا بد أن يشعروا بذلك. فهذا لقمان الحكيم عليه السلام يقول: يا بني لا تشرك بالله، يؤصل هذا المبدأ، وأنه ضروري لحياة هذا الطفل أنه يؤكد عليه مبدأ التوحيد. وهذا يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، يؤصل معهم بعد التربية الطويلة مبدأ التوحيد الذي لا بد منه. أيضا أيها الإخوة، لا بد أن نفهم أبناءنا أن تحقيق هذا التوحيد، توحيد الألوهية، لا يكون إلا من خلال تنفيذ أوامر الله عز وجل، سواء الاعتقاد بها أو العمل بها. وهذا لا يكون في هذا الزمان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به والعمل بما جاء به في كتاب الله عز وجل وفي سنته المباركة عليه الصلاة والسلام. لا بد أيضا أن يقتنعوا أن هذه الشريعة المباركة هي جاءت لصالحهم، لصالح هذه الحياة، لعمارتها، لدرء الفساد والمفاسد. لا بد أيضا أن يشعروا أيها الإخوة بالوسائل المختلفة أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يمكن أن يحقق لهم آمالهم. كل أمل يحبه الطفل، آمال الأطفال كثيرة، كل هذه الآمال لا بد أن يقتنع تماما أن المحقق لها هو الله عز وجل. كل شيء تريده إنما هو بيد الله عز وجل، فاطلب منه وحده لا إله إلا هو. وفي الجانب الآخر أيها الإخوة لا بد من إزالة كل عائق يمكن أن يعيق هذه التنمية لهذا الجانب التوحيدي من الشهوات والملاهي والأفكار الضالة ونحوها. ومع ذلك يستخدم أيضا بجانب ذلك الوسائل التعليمية الحديثة لإثبات هذا الجانب من التوحيد، الأشرطة والأفلام والأشياء العلمية الكثيرة التي تدل على ألوهية الله عز وجل في هذا الكون، وأنه هو صاحب السلطان الأعظم فيه، وأن الكون لا يسير إلا على أمره وعلى مشيئته. ولعل الصلاة أيها الإخوة هي من أعظم هذه الروافد، رافد الألوهية وتأكيدها، فلا بد من تدريب الصغار عليها إذا أتموا السابعة، وتعويدهم عليها وترغيبهم فيها حتى تستقر في نفوسهم، فهي أعظم رافد لتأكيد جانب الألوهية. يقول عنها القرطبي في تفسير رحمه الله، يقول: الصلاة تشغل كل بدن المصلي، الصلاة تشغل كل بدن المصلي، فإذا دخل في محرابه وخشع وأخبت لربه عز وجل وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه، صلحت لذلك نفسه وتذللت، صلحت لذلك نفسه وتذللت، وخامرها ارتقاب الله تعالى يعني مراقبته، وظهرت على جوارحه هيبتها، وظهر على جوارحه هيبتها، أي هيبة الصلاة إذا أديت كما أوجب الله عز وجل. والطفل أيها الإخوة يتعلم الصلاة في سن متقدمة جدا من خلال المشاهدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني وجهنا إلى أن نصلي في بيوتنا كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وإنما ذلك للبركة الصلاة من جهة، ومن جهة أخرى ليرى هؤلاء الصغار أداء الصلاة. لهذا كثيرا ما تجد الطفل الصغير يلتصق بأبيه وهو يصلي يقلده في ذلك. وأفضل طريقة لتستخدم في تعويد على الصلاة هي التربية بالعادة، التربية بالعادة أفضل طريقة للتعويد على الصلاة، فكلما اعتاد الطفل على الصلاة فإنها تصبح بعد ذلك جزءا من كيانه، بل إن الطفل الذي عود الصلاة منذ السابعة فإنه إذا بلغ التاسعة لا يكاد يتركه، بل قد يأتي إلى سريره لينام فيتذكر أنه ما صلى العشاء فيقفز كأن عقربا لدغته وهو بعد لم يصل العاشر، يقوم ويصلي، وهذا إذا عود فعلا على الصلاة. يقول ابن مسعود عن تعويد الأطفال على الصلاة: حافظوا على أولادكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة، فإن الخير عادة، يعني أنك إذا أردت أن تعلمه الخير عوده، فإذا اعتاد على ذلك ألفه وخرج منه بسهولة دون صعوبة. لا شك أنه لا ينبغي لنا أيها الإخوة قبل السابعة أن نلزم أبنائنا بالصلاة كما يفعل بعض الناس، يأتي بطفله إلى المسجد دون السابعة ويزعج به الناس ويزعج الطفل، والطفل قبل السابعة مرفه في العادة لا يحب الانضباط، أما إذا بلغ السابعة وأتمها فإنه يؤمر هناك بالصلاة ويشجع على ذلك، وهو في السابعة أملك لنفسه، أملك لبوله وغائطه، أملك أيضا لضبط انضباطه في الصف. كذلك يعلم الوضوء ويعلم الطهارة، ويدخل له فيما يسمى بالتربية الجنسية من خلال أحكام الطهارة: أغسل قبلك، أغسل دبرك، وهكذا يدخل عنه من هذا الجانب. أيضا لتأكيد مبدأ الصلاة أيها الإخوة كرافد عظيم للألوهية، اتخاذ الصلاة أو حدث بداية الصلاة حدثا مهما في حياة الطفل. أول يوم يصلي فيه الطفل لابد أن يكون هذا يوم تاريخي في حياته، نعمل له احتفال كبير ونؤصل ذلك فيه، ولا بأس أن يؤخذ به إلى المسجد ويعمل له حفل في المسجد أو يعمل له حفل في البيت، ولا نريد أن يقال أن هذا بدعة، وإنما هي وسائل لتأكيد هذا المبدأ. والطفل الذي تجعل الصلاة له يعني بهذه المثابة وبهذه الأهمية غالبا أنه يعني يحبها ولا يتركها، ولا بأس بإعطاء الطفل نقودا على صلاته، إذا صليت 5 فروض في المسجد أعطيتك كذا وكذا، فلا بأس بهذا. الطفل قد يدرب على الأذان، ابن التاسعة إذا أتمها فإنه يدرك الزمان ويمكن يعتمد عليه، خاصة إذا بلغ العاشرة أو الحادي عشرة يمكن يعتمد عليه في مسألة الزمان، فيوكل إليه شيء من الأذان وهذا لا بأس به. إذا كبر قليلا قبل بلوغه يمكن أن يصلي التراويح بالناس إذا كان حافظا متقنا، فهذا أمر يعني سائغ حتى عند سلف هذه الأمة. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وليس لنا طريق في الحديث عن الملائكة إلا من خلال الوحي، فالملائكة عالم من عالم الغيب، وإنما تحدث عنهم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخولنا على هذا الباب مع أطفالنا إنما هو من خلال الكتاب والسنة. وخيال الطفل أيها الإخوة لا يستنكر الإيمان بالملائكة بل يقبله، إذا حدثته عن الملائكة وعن عظيم خلقتهم وعن أعدادهم وعن أعمالهم وعن طيرانهم ونحو ذلك فإنهم يقبلون ذلك ولا يرفضونه. وإن كان الطفل في غالبا في هذه الأوقات يقيس الغيب بالواقع، يقيس الغيب بالمحسوسات لأنه تغلب عليه المادة في هذا الوقت، فلا بأس بذلك وإن فعله، وبعد زمن فإنه ينتقل إلى التجرد. لا بد من تحبيب الملائكة إلى أطفالنا، نذكر لهم أفعال الملائكة الجميلة، أنهم يستغفرون لمن في الأرض، يحفظونه مما يمكن أن يضره، أنهم ينزلون بالوحي، أنهم يستغفرون له ويدعون له، وأنهم ينصرون المؤمنين في معاركهم وفي جهادهم، وأنهم يلهمون الإنسان الخير وما يقع في صدورهم من أعمال الصالحة، وأن هناك كراما كاتبين قد التزموا بالإنسان يكتبون عليه الخير والشر. هذه كلها ربط لأبنائنا بالملائكة حتى يعتقدوا بهم، يحترمونهم ويحبونهم، وفي الجانب الآخر نحذرهم من إيذاء الملائكة بالروائح الكريهة وبالقاذورات وبالنجاسات التي تقع على ملابسهم، فإن الملائكة تنفر من أصحاب النجاسات وتحب وتقبل على أهل الطهارة والوضوء. ثالثا الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أكثر من 100 كتاب وصحيفة أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبياء الكرام لتكون هداية للخلق، لا بد أن نؤمن بها إجمالا وأن نركز هذا الإيمان في أبنائنا، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس تقودهم إلى الخير، فنؤمن بما نص القرآن عليه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل والزبور ونحوها نؤمن بها على التفصيل، أما غيرها من الكتب فإنما نؤمن بها على الإجمال. لابد أن يعتقد أبناؤنا أن كل الكتب قد اندثرت أو حرفت ولم يبقى بين أيدينا وثيقة صحيحة إلا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو دون ذلك فهو باطل لا يجوز اتباعه. ولا بد من تعظيم القرآن في نفوس أبنائنا أيها الإخوة، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يشعروا بعظمته حينما لا نمسه إلا على طهارة، وحين نرفعه عن الصغار، وحين نرفعه عن قاذورات، وحين نرفعه عن المناطق الدون في بيوتنا، كل هذا تعظيم يشعر الأطفال منه أن هذا كتاب معظم. ولعل من أعظم وسائل تعظيم كتاب الله عز وجل هو تدريب أولادنا على حفظه. يقول السيوطي عليه رحمة الله، يقول تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشؤون على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منهم، يعني قبل البلوغ، فالإنسان إذا بلغ تشتت ذهنه ذهب هنا وهنا، أما قبل البلوغ فإنه يمكن أن يساق إلى هذا الكتاب العظيم ويتعلمه ويحفظه. ويقول ابن خلدون عليه رحمة الله، تعليم الولدان القرآن شعار من شعار الدين أخذ به أهل الملة، يعني أن الأمة أجمعت منذ زمن محمد صلى الله عليه وسلم على تلقين الصغار هذا الكتاب، فلا بد أن يسلك أهل هذا الزمان وكل زمان هذا المسلك العظيم. والحمد لله عز وجل أن مدارس تحفيظ القرآن تقوم بهذا الدور العظيم في بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. رابعا الإيمان بالرسل، والرسل أيها الإخوة في عقيدتنا وحدة واحدة، كلهم على نهج واحد وعقيدة واحدة، إلا أنهم يختلفون بحسب الوحي في بعض التشريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم، إلا أنهم في عقائدهم وأصول دينهم وأصول الأخلاق إنما هم على نهج واحد. نؤمن بكل ما ورد اسمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم هم كثير نؤمن بهم إجمالا كما جاء في السنة. لا بد أيها الإخوة عند ذكرنا لأنبياء الله عز وجل أن نبين فضلهم ومكانتهم وأنهم أفضل الخلق على الإطلاق، وأن الخير إنما جاء للبشرية عن طريق هؤلاء الناس، عن طريق هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر أخبارهم، فقصص الأنبياء موجودة في كتاب الله عز وجل وفي السنة وفي كثير من كتب التاريخ الجميلة. فلو أن الأب أو الأم تولد شيئا من ذلك تقرأه من كتاب الله، من شيء من التفاسير، وتحضره ولو في ربع ساعة في يوم من أيام الأسبوع، تقرب هذا إلى الأطفال، والأطفال والإخوة يحبون القصة حبا عظيما ولا يستنكرونها، بل إذا أردت أن توقف نشاط الأطفال فقل لهم تعالوا أقرأوا عليكم قصة، إذا قلت لهم تعالوا أقرأوا عليكم قصة فإذا بهم جميعا يأتون إليك وكأن على رؤوسهم الطير. ولكن لا بد أيها الإخوة، ونعرض هذه القصص القرآنية في أخبار الأنبياء، أن يكون دائما شعورنا ونحن نعرض هذه القصص بيان الصراع بين الحق والباطل، بيان الصراع بين الحق والباطل، وأن الحق هو المنتصر في نهاية المطاف، كما في قصص الأنبياء جميعا، ثمود وعاد وفرعون، كيف أن الله أهلكهم جميعا ونجى المؤمنين. وفي الجانب الآخر يا إخوة، لا بد أن نركز على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من بين جميع هؤلاء الأنبياء، لا بد أن نخص سيرته المباركة بمزيد ذكر، لأن الأطفال ونحن جميعا مأمورين جميعا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يشعر الأطفال بعظيم هذا مقام هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل هذه الأمة، وفضل الانتساب إلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أيضا من ذكر شمائله عليه الصلاة والسلام وأخباره الجميلة مع الصغار، كيف كان يعامل الحسن والحسين، كيف كان يعامل أسامة بن زيد، كيف كان يعامل الأطفال الصغار عندما يبولون على ثيابه. هذه قصص جميلة جدا تبين عظيم شخصية هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم هذه الأخبار من الصغار أحبه حبا عظيما. والحمد لله لا أعرف أحدا في أمة محمد لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء الصغار عندما يعرف أخلاقه وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام. لا بد من إشعارهم بحبه، وأنه لا بد أن يحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الأطفال في ذلك الزمن كانوا يحبونه حبا عظيما ويلتصقون به ويرتمون على صدره وعلى ظهره عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الأخبار جمال وإثارة لأولادنا نحو حبه عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يعتقدوا أيضا عقيدة مهمة بعد ذلك، أن حب النبي صلى الله عليه وسلم مربوط باتباعه، وأنه لا بد لمن يحبه عليه الصلاة والسلام أن يعمل على أمره وأن يسير على طريقته وأن يتبعه عليه الصلاة والسلام. والأب في كل هذا لابد أن يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما يقوم بعمل من أعمال السنة فيسأله ابنه لماذا يا بني، لماذا يا أبي تحرك إصبعك في الصلاة، يقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أبي نفعل كذا وكذا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا وكذا. يربط الطفل بالنبي ويربط سلوكه أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تشجيع الأطفال على الصلاة عليه والتأدب عند ذكره، ما أن يذكر عليه الصلاة والسلام إلا وينظر للأطفال من صلى عليه، لماذا لم تصلي عليه، وهكذا، ومن صلى عليه 10 صلوات أعطي شيئا وشجع على ذلك. أيضا تحفيظهم أيها الأخوة السنة، بعد أن يحفظوا كتاب الله عز وجل يوجه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان السلف يعظمون ذلك تعظيما شديدا. فهذا إبراهيم ابن أدهم الثقة الزاهد المعروف عليه رحمة الله يقول قال لي والدي قال لي والدي يا بني اطلب الحديث، يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فلك درهم. قال فطلبت الحديث على ذلك، يعني طلب الحديث في أول الأمر على الدراهم، ثم بعد ذلك كان إماما من أئمة الإسلام. ويقول زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما قال كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، يعني أنهم كانوا حريصين السلف عليهم رحمة الله أن يعلمون أولادهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما دقيقا كأنما يحفظونهم كتاب الله عز وجل.
خامسا، اليوم الآخر، الركن الخامس هو اليوم الآخر. وعقيدة اليوم الآخر أيها الإخوة هي عقيدة الحث كالصوت في ظهر الإنسان يسوقه نحو الخير والعمل الصالح. وهذه العقيدة قضت مضاجع جمع هائل من علماء هذا الإسلام، علماء هذا الدين، أرهقتهم إرهاقا عظيما، حتى إن بعضهم كان لا ينام من شدة اعتقاده بذلك اليوم وشدة المصير الذي يخشى أن يكون ليس في صالحه. وهذه العقيدة لا بد أن تستقر في نفوسنا، ولا بد أيضا أن نبثها للوسائل المشروعة في أبنائنا. ولعل من هذه الوسائل أن يقتنع أبناؤنا كما هي المسائل العقلية أن لكل بداية نهاية، وأن لكل شيء أول لا بد أن يكون له نهاية لينتهي عندها. هذه الدنيا لها بداية، لا بد أن يأتي يوم تنتهي فيه هذه الدنيا. وما يجري من أخبار اليوم الآخر من العجائب والغرائب والأهوال يمكن أن يقبله الطفل وأن يعتقد به، وذهنه لا يرفض هذه المعتقدات. فالطفل بطبيعته يحمل خيالا واسعا جدا، ويمكن أن يتخيل أشياء كثيرة جدا ويتقبل ذلك. فإذا عرضت عليه عجائب ذلك اليوم، ما في النار، ما في الجنة، ما في القبر، في لقاء الناس في صعيد واحد، كل هذه المعتقدات يمكن أن يقبلها الطفل ولا يرفضها. حين نعرض هذه العقيدة على أطفالنا لا بد أن نؤكد أيها الإخوة على جانب الترغيب، وأن اليوم الآخر خير لك، وأنه سعادة الطفل حين يلقى ربه عز وجل، وأن الجنة تنتظره. أما إذا أردنا أن نرهبه من ذلك اليوم، أن نخبره أن عذاب ذلك اليوم والشدة فيه إنما هي على الكافرين، على الفاسقين، على المفرطين، لست أنت، لأنك أنت من أهل الاستقامة، من أهل الخير. وهكذا الذهاب إلى المقابر لطفل التاسعة، لطفل العاشرة، لا يستنكر. نعم قد يتأثر في بعض الأحيان بعض أطفالنا، قد ينزعج من ذلك بعض الشيء، ولكنها وسيلة من وسائلنا اللطيفة الجيدة التي يمكن أن تنمي فيهم هذا الجانب. أيها الإخوة، من الضروري أن يرى أبناؤنا أثر اليوم الآخر على نفوسنا، على سلوكنا. ما الفائدة ونحن نتحدث عن اليوم الآخر ونحن لا نتأثر به؟ نؤمن به ونريد أن نبث ذلك في أولادنا ونحن لا نتأثر بذلك اليوم ولا نخاف منه. انظروا إلى ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمة الله، انظروا ماذا يقول عن لقيا مشايخه. فقد التقى هذا الرجل العالم بجمع هائل من المشايخ، ولكن تأثره لم يكن التأثر البالغ بالجميع، إنما كان بشيخين. يقول عنهما: لقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، يعني على نهج السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق التي فيها الترغيب والترهيب بكى واتصل بكاؤه. فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصور والصمت. فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت، وهذا الشاهد يقول ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل يعني بالسلوك أرشد من الدليل بالقول، أرشد من الدليل بالقول. فانظروا إلى هذا الإمام كيف أنه تأثر في طفولته بشيخين عندما رأى أثر اليوم الآخر عليهم، فتأثر بهما وانبنت في نفسه قواعد العقيدة والإيمان، وتأثر بهما تأثرا بالغا جدا، وعلم أن مسلك التربية أقوى شيء فيه هو الدليل بالفعل بالسلوك وليس مجرد الدليل بالقول. ثالثا وهو الركن الأخير الإيمان بالقضاء والقدر، نختم به حديثنا هذه الليلة. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة يقول عنه البغوي الإيمان بالقدر فرض لازم، الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خلق أعمال العباد خيرها وشرها وكتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما بالثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب. هذه عقيدتنا، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، أعمالنا، سلوكنا، أجسادنا، كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك خلق الخير والشر، ومع ذلك يحب الخير ويأمر به وينهى عن الشر ويكرهه ويعاقب عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، رواه مسلم، يعني أن الأمر قد انتهى وخلق الله سبحانه وتعالى كل شيء، وكل شيء يجري في هذا الكون إنما هو مقدر قد سبق في علم الله عز وجل وتقديره كما وكيفا. هذه العقيدة هي ركن من أركان ديننا وعقيدتنا، لا بد أن نعتقدها في نفسنا وأن نعمل على منوالها. كيف نوصل هذه العقيدة إلى أبنائنا؟ الأصل أيها الإخوة في مسألة القضاء والقدر أنه لا يناقش، ترد عقيدة القضاء والقدر كما هي، نؤمن أن الله قدر كل شيء، لكن قد ينبري بعض الصغار فيسأل عن بعض الأشياء المتصلة بالعقيدة ويريدون شيئا من التفصيلات، فهؤلاء الذين نسلك معهم شيئا من التفصيل. أما الذي لا يسأل ولا يبحث عن قضايا العقيدة وتفصيلاتها فهذا لا نبتدئه. ولعل أفضل مثال نقدمه للطفل في القضاء والقدر وكيف أن الله قدر كل شيء سواء كان خيرا أو شرا، فإن الذي يزعج الصغار تقدير الشر على الناس، كيف الله يقدر الشر؟ فهذه القضية لا يدركونها ولا يستوعبونها. فالله سبحانه وتعالى لو لم يقدر الشر في هذا الكون ثم حصل الشر فيه ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يجري في الكون ما لا يريده الله، وهذه خطيرة وتدل على ضعف، وهذا لا يمكن بل هو محال على الله عز وجل. ولكنه إذا جرى في الكون ما قدره وما شاءه بعلمه وقدرته وسلطانه، فإن كان شرا فالله قد علمه ويعرفه ويستطيع سبحانه وتعالى بقدرته أن يمنعه، ولكن مشيئته أراد سبحانه وتعالى أن يبقى ذلك وأن يحصل في الكون. أما أن يحصل في الكون شيء لا يريده يدل على ضعف، وهذا لا يكون لله عز وجل. ولكن هذه العقيدة لا يمكن أن يدركها الطفل، لهذا نقربها للصغير مثلا بأن نضع أمامه كأس ماء، كأس زجاجي، فنقول يا بني هل تستطيع أن تكسر هذا الكأس، تأخذه تتناوله وتلقيه فينكسر؟ يقول نعم أستطيع. نقول له لماذا لا تفعل ذلك؟ هذا الكأس أمامك قم والقيه. يقول هذا خطأ ما أفعل ذلك. فنقول الله قدر عليك أنك لا تفعل ذلك لأنك تستحق رحمة الله وفضله عليك، فقدر عليك أن لا تفعل هذا. الطفل الذي يكون أكبر سنا والذي يمكن أن يعقل، هناك مثال آخر نرد به على الذين يريدون أن يستشهدوا بالقضاء والقدر في المعائد. وعقيدة المسلمين أنك تستشهد بالقضاء والقدر في المصائب لا في المعائد، فالعيب إلى نفسك، أما إذا شيء من المصائب فإنك تحيله إلى الله عز وجل. إذا قمت بكل ما أوجبه الله عليك فحصل شيء تقول قضاء وقدر. ولعل أفضل مثال لذلك مثال حوادث السيارات. إشارة مرور أحدها خضراء والأخرى حمراء، أحدهم عند الإشارة الخضراء يسير بسيارته وإشارته خضراء يقطع الطريق، وآخر إشارته حمراء سولت له نفسه أن يقطع الإشارة فقطعها فاصطدمت السيارتان. كل منهما ماذا سوف يقول؟ صاحب الإشارة الخضراء ماذا سوف يقول إذا رجع إلى أهله بهذا الحادث؟ يقول قضاء وقدر، إشارة خضراء وهذا صاحب إشارة حمراء دخل فيه فاصطدم فيه. هل يقبله الناس أم يستنكرون عليه؟ يقبلون منه ذلك ولا يستنكرون عليه. في الوقت نفسه صاحب الإشارة الحمراء لو قال قضاء وقدر إشارة حمراء فقطعتها فاصطدمت في هذه السيارة، هل يقبل منه أحد؟ هل يقبل أحد؟ لا يقبل أحد، مع أن ذلك كله قضاء وقدر من الله، يعلمه سبحانه وتعالى ويعرفه كما وكيف وقدره عليهم. فقدر على هذا صاحب الإشارة أن يكون عذره مقبولا، وقدر على هذا أن يكون عذره مرفوض ضمن القضاء والقدر. وكذلك مثال آخر للمدرس، وهذا يعرفه المدرسون، المدرس الذي يتابع تلاميذه سنة كاملة يستطيع من خلال التقدير ومن خلال المتابعة لتلاميذه أن يعطي هذا علامة وهذا علامة أن هذا سوف ينجح وهذا سوف يرسب، هو لا يجزم بذلك ولكن يجتهد. فإذا اجتهد في ذلك وجاء اجتهاده موافقا للاختبار النهائي، هل يكون هو الذي رسبهم؟ هو الذي كان سببا في ترسيبهم؟ لا، ولله عز وجل في ذلك المثل الأعلى. يا إخوة، لماذا لا نجير القضاء والقدر لمصلحتنا، لمصلحة أبنائنا؟ القضاء والقدر يا إخوة أفضل وسيلة لراحة قلوبنا. كل ما يجري في هذا الكون مما ليس لك فيه يد ولا تستطيع أن ترده عن نفسك تعلقه على هذه الحقيبة. العاهات التي تصيبنا وتصيب أبنائنا ولا وسيلة لعلاجها، ما هو العذر فيها؟ القضاء والقدر. القضاء والقدر، الموت الذي قد يخافه بعض الصغار كيف نخفف عنهم؟ قضاء الله بالموت. يقول عليه الصلاة والسلام ذرار المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام، ذرار المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام، رواه الحاكم. أليس هذه عقيدة مريحة؟ قضاء الله بالموت لا بد منه، فلو مت يا بني فإنك إلى الجنة، ماذا تريد بهذه الدنيا؟ أخرج منها سليما بلا عذاب ولا سؤال. إذا كان في فقر وضيق عيش نخبره بقول عليه الصلاة والسلام إن الله يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، أليس هذا يبرد ما في نفسه ويهدئ ما في روعه؟ كذلك الأمراض والعاهات التي تصيبنا وتصيب أبنائنا والتشوهات، التخلف الدراسي، التخلف العقلي، كل ما يمكن أن نصيب أبنائنا من ذلك إنما نحيله إلى القضاء والقدر ففيه الخير. كثيرا ما يسأل أبناء عن الألم، لماذا نتألم؟ لماذا الجرح يؤلم؟ لماذا البطن تؤلم؟ نقول لولا الألم ما اكتشفت الداء، كيف تستطيع أن تصل إلى الداء لولا هذا الألم؟ يستشر الداء في البدن ويهلك البدن من داخله فيموت الإنسان دون أن يعلم، ولكن عندما يجعل الله سبحانه وتعالى للألم إشارة وهي الألم، للمرض إشارة وهي الألم، فإنه بذلك يستطيع أن يكتشف المرض مبكرا ويعالجه. هذا حديثنا في هذا اليوم، وأعلم أني قد أطلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه جميعا في ميزان حسناتنا جميعا، المتكلم والسامع، وما قلنا من صواب فهو من الله عز وجل وحده والمنة له، وما قلنا من خطأ فهو من النفس وتقصيرها ومن شيطانها. أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد.
تنشئة طفولة ناضجة مسؤولية جماعية، نحن شركاء في الآمال، فكونوا معنا شركاء في البناء. برنامج جيل المستقبل، المملكة العربية السعودية، جدة، حي السلامة، شارع قريش، هاتف رقم 697-83-20، ورقم 690-00-533، صندوق بريد 1-2-00-01، الرمز البريدي 213.